عباد الله، لا ينبغي لمسلم أن يطيل الأمل في هذه الحياة الدنيا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين حال أكثر الخلق أن آمالهم أبعد من آجاله، فيرسم لنفسه خطة إذا شهد رمضان ماذا يصنع؟ أين يصلي التراويح؟ كيف يفطر؟ أين يفطر؟ مع من يفطر؟ وإذا به في علم الغيب ديوانه مسجل في الموتى قبل شهود رمضان، قد سجل ديوانه في عسكر الموتى قبل أن يشهد رمضان أصلا ويبلغ أول أيامه. فقد خرج البخاري في صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مربعا ثم أن اللهم صل عليه أخذ في الرسم لخط في وسط المربع يخرج من أحد أضلاع ذلك المربع وهو الضلع الأعلى، وعلى جنب ذلك الضلع الأعلى الخط الذي خرج خارج المربع رسم خطوط قصيرة. تخيلتم الرسمة؟ فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخط الذي هو في وسط المربع ويخرج، قال: هذا أمل ابن آدم، أمل طويل، وأحيانا يكون في كل الأحيان أجله أقصر بكثير، فإنه قال في ذلك المربع أو ذلك الضلع أجله. فين أمله؟ أين أمله؟ سنين. بالأمس رجل معنا بالعمل كان جالس مع أصحابه يخطط بعد سنتين إذا أخذ التقاعد كم ينقص من راتبه، هكذا. ثم وقبل شهود رمضان بالأمس توفي فجأة بلا مرض، فكان أمله إيش؟ أن يأخذ راتب التقاعد. ثم رسم في ذهنه كيف يتصرف فيه وقد نقص ثلاث أرباعه أو ربعه، ما يدري أنه أجله قبل رمضان بأيام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك الخطوط التي خرجت من ذلك الخط المستقيم هذه الأعراض: إن نجا من هذا نهشه هذا وإن نجا. وذلك أن العبد تراه وهو إيش؟ سائر في الدنيا مع أمله هذا البعيد، تأتيه أعراض أحيانا دون وفاته، حادث ينجو منه، مرض ينجو منه، حتى يأتيه العرض الذي يجهز عليه، ويكون في هذا العرض أحيانا كثيرة يقيسه بما مضى. يأتيه مثلا حادث ويأتيه بعده حادث سيارة، في أثناء ما تقلب السيارة وداخل السيارة يقيس، يعطي نفسه أمل، يقول لي: منتهى أمري عندما تستقر السيارة أن أعيش كما عشت بحادث السيارة الماضي. ويمرض المرضى فيقول: منتهى المرض هذا أن أنجو منه بالدواء كما نجوت المرض الفلاني، ولا يدري أن ذلك العرض هو الذي نهشه فقتله فمات فيه. وهذا طبيعة ابن آدم، الأمل، يقول مرض شديد لكن بنجو منه. وبالأمس أيضا شخص يحدثني عنه، قد رأيت شخصا حزينا فقال: إن صاحبي بالأمس توفي، لقد كان في الليلة التي توفي في صبيحتها يكلمني ولم أشم من كلامه وطريقته معي رائحة الموت: تعال تعشى معنا في الاستراحة يا فلان، يلا تعال الشباب مجموعين إلى عجيب. قلت له: ما حسيت بنبرة موت؟ قال: لا بد عادي، كلام عادي. فلما أصبح سبحان الله أحس بكتمة في نفسه قبل الفجر. طبعا بعض الناس يتصل ما حد يرد في هذا الوقت، كلهم نايمين الناس، يتصل بالسائق، يتصل بها، يتصل بفلان، يتصل ما. قال أنا أروح بالسيارة بنفسي. ركب السيارة ومشى حتى وصل قريب من حلقة الخضار قبيل المستشفى اللي يريدها، ثم اشتد عليه الكتمة فلفظ نفسه وتوفي. وقعت جثته في السيارة حتى مرت الدورية تنظر، رأت شخصي داخل السيارة هكذا، ما له تناول مسكر، ماذا فعل؟ فعاين الشرطي فعرف أنه توفي. هذا كان عنده أمل أن كل يوم صباح يذهب عمله كغيره، وعنده أمل أن يبلغ رمضان. فسبحان الله أتاه الأجل قبل الأمل، فصدق رسول الله عندما رسم الخط اللي هو قال هذا أمل ابن آدم وهذا أجله قبل أمله، أن الأجل كثير من الأحيان يأتي قبل الأمل. وكم فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري، تعيش في الدنيا وأنت لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعش إلى الفجر. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري. الله أكبر. ولربما أتتك المنية فجأة فنقلت من فرش إلى أكفان. في العادة الذي ينام يعرف أنه سيخلع ثوب النوم وش يلبس؟ ثياب المهنة أو ثيابه المعتادة، يذهب إلى صلاة الفجر. فسبحان الله قد يموت وهو في الفراش، ثم يخلع عنه ثياب النوم إلى الأكفان مباشرة من غير أن يلبس ثوبه المعتاد. كإنسان أعرفه شاب كله طموح وأمل أن يعيش سنين، عشرات السنين، لأنه في السن 21 أو 22. أعرفه كان أمنيته في الحياة، هذه من أعظم أمانيه، لا أقول هي الوحيدة، أن يتزوج بزوجة تكون فائقة الجمال. فأخذ يبحث السنين حتى وجد بغيته، وصار فرحا وصار مغتبطا. ثم في بعض لياله الأولى من عرسه، يعني لا أقول الأولى لكن في مقتبل عمره مع عروسه، شخرة شخرة، فظنته يمزح. ليش؟ لأن الفتاة هذه أغلق النور فبدأ يشخر من صدره، فظنت أنه يعني يرعبها يمزح. فتحت النور فوجدته في هيئة استنكرتها من لا تعرفها، وكانت صغيرة، ظنت أنها يعني أنه صابغ جن أو شيء، فذهبت إلى أهله تستغيث، فحمل المستشفى توفي بالطريق، وكان سكرات الموت، ما كان يدري أنه سيكون أيام معها ويموت، يؤمل أن يخلفون أولاد، ويؤمل أمله أطول من أجله. فالمسلم أن يستعد للوفاة، فإنها تأتي بغتة، كما قال الإمام، كما قال الناظم: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. يصحب الميت إلى قبره ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يصحبه أهله وماله. ماله هذا اللي يخاصم الناس ويخاصم فيه، يرجع عنك، ما يدخل معك القبر، يدخل عملك وأخلاقك الحسنة وحسن ظنك بالناس وصدقتك على المحتاج. حتى إذا أحضى إذا جاء أحده الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويقول: حتى إذا جاء أحده الموت قال ربي ارجعون، نعم، أو قال في آية أخرى: فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فيا عباد الله،
أعينوا أنفسكم على أنفسكم بالتوبة النصوح وأنتم قد اقتربتم من شهر رمضان، فأصلحوا قلوبكم واجعلوها محل للاستفادة من الصيام. فمن لم يزكي قلبه قبل رمضان فيخشى أنه لن يستفيد من رمضان. ومن أعظم ما تزكى به القلوب سلامة الصدر على الناس، فكن سليم الصدر على جارك، على زوجك، على أخيك، على أبيك، على أمك، على مديرك بالعمل. لا تدخل في قلب غل لأحد الذين آمنوا رمضان. قال الله تعالى في كتابه: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وإنما يشتد الشيطان بالتحريش وسوء الظن وحمل الأمور المحتمل على أسوأ الاحتمالات ومحاكمة الناس بها، لأنه دخل الحقد القلب أفسده. ألم ترى الحقود كيف بين عينيه محقودة، ينسى كل فضائله، وإن كان له يد عليه في العلم، يد عليه في المال، يد عليه في الخلاق، في المعونة، ينسى كل فضيلة، لأنه فعل معه كيف، فيجحد له كل فضيلة، نسأل الله العافية، ويصبح بين عينيه أن يتنفس بأخذ حقه في زعمه، يغتابه، يحرك قلوب الناس لغيبته، وأنه فعل كذا، وأنه أكيد كذا يقصد، وأنه فيكون فيه بين غيبة ونميمة، فيصبح أو يصل إلى قبره ولا حسنة له. لأنه قال النبي في البغضاء ماذا قال فيها؟ الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، تحلق إيش؟ الدين. فإذا كان المسلم له معك احتمالات في فعله، فحرام عليك أن تحمل فعله على أسوأ المحامل، حرام، سوء ظن، وسوء الظن يدخل الرجل به عذاب جهنم قد يستحق، بل احمل على أحسن المحامل ولا تحمل على أسوأ المحامل. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. البعض تجد عنده نزاهة من الكذب، ما يحب يكذب، وإذا سمع رجل في المجلس يكذب: وأنا فعلت، وأنا مديري حطاني وسام، وأنا كله كذب، يكرهه، يقول: ما أحب خصة الكذب يا أخي، خصة المنافقين أكرهها. ثم هو أكذب الكذابين، كيف؟ بسوء الظن في إخوانه. لأن النبي قال في الكتاب في الحديث الصحيح: إياكم والظن، يعني سوء الظن، حمل الأمر المحتمل على أسوأ الاحتمال ومحاكمة الناس به، قال: فإنه أكذب الحديث. فهذا الذي يترفع عن الكذب ويكره الكذابين هو نفسه قد يقع في أكذب الكذب، ويكون في أخس الخصال، وهي سوء الظن بالإخوان، حمل الاحتمالات صدرت منهم على أسوأها، ومعاملتهم على إثرها، من مقاطعة، من تطاول في الكلام، من تحريق قلوب الناس عليه، وسوء ظن قد يؤدي به إلى جهنم وبئس المصير. ولذلك حذر عمر بن الخطاب من تصرف يخرج من الأخ حمله على أسوأ شيء ومحاكمته عليه، فقال: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا، وأن تجد لها في الخير معملا، ولذلك سل نفسك حتى تعالج نفسك من سوء الظن. إذا صدر من أخيك عمل محتمل، عمل سيء بالنسبة لك، وهو محتمل أنه فعله لكذا وفعله لكذا وفعله لكذا، فانظر، إذا اخترت أسوأ الاحتمالات فأنت إيش؟ سيء الظن. ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شر، وأن تهجد لها في الخير محملا. فالمسلم يأخذ بظاهر اعتذار أخيه، كما كان النبي يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه المنافقون وتخلفوا عن الغزوة يعني، ويقولون له: يا رسول الله عذرنا كذا، فيظهر فيقبل عذرهم الظاهر، ولا يماحك ولا يخاصم ولا أبد، يأخذ بعذرهم الظاهر، والله يتولى السرائر. فعلى المسلم أن يطيب قلبه على إخوانه قبل دخول رمضان. وأعظم سوء الظن وأفجره وأخبثه سوء الظن بأهل العلم والأمراء، لأن من أساء الظن بأهل العلم حرم الآخرة، يصبح ما يحب يسمع منه الخير، فمن حقد على عالم حرم الآخرة، ومن حق أمره فخرج عليه وصار يتعاطاه بلسانه، ليش فعل حفل اختلاط، ليش فعل ليش فعل، ذهب الدنيا، لأنه يصبح يتكلم عليه ويمسكه الأمن ويدسه ويغيبه في السجون حتى تذهب دنياه. فينبغي حسن الظن في المسلمين، سيما لأهل الحق كالأمراء والعلماء والصالحين، وترك ساءة الظن فيه. نعم، قد عرف ابن كثير كما في قوله تعالى: واجتنبوا كثير من الظن، الذي يدل على تحريم سوء الظن، ليس أنه مكروه، تحريم. إن بعض الظن إثم، قال: التهمة والتخون للأهل والقرابة بلا دليل ولا قرائن، تكون أمر محتمل، يحتمل ويحتمل، فيعامله ويحاكم على أسوأ الاحتمالات، نسأل الله العافية. فنسيء لأنفسنا عباد الله بسوء الظن، ونكتسب بغض الناس لنا، فعلينا أن نحسن الظن ونتسامح فيما بيننا، ونقبل معاذير بعض. فقيل كما قال بعض سلفنا مما مضى: من اعتذر له فلم يقبل بظاهر العذر يعني فهو جبار. ألم يكن رسول الله إذا اعتذر له من قبل المنافقين لم يشهدوا الغزو معه فرض عليهم، قبل ظاهر عذره، اللهم صل عليه، ولم يماحكهم. ولذلك اجتمع نساء النبي حول النبي يطالبنه بالحق، لزيادة في الحق وهو النفقة، والنبي ما كان عنده شيء، فتسرى إلى داخلهم تعنتا كما قال بعض أهل العلم: يا رسول الله، هو زوجهم، قال: وسع علينا في النفقة، يعني عندي شيء أكتمه عنكم، وسع وسع، إلى أن غضب عليهم غضب شديد، لأن هذا تعنت اسمه، محامى حمل على أن النبي عنده وأنه يريد أن يكتم. فحينئذ صدر قراره بهجرهن شهرا كاملا، ووجد عليهن موج أدبهن ليحسن الظن، وخاصة في أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، وأنه ما منعهن لأنه عنده ويمنع، ولكن لما حصل من ضيق العيش الذي ابتلى الله به نبيه ليرى صبره، وصبر فكان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فعلى المرأة لا تعنت مع زوجها، خاصة قبل دخول رمضان، نريد قبل رمضان أن تغيرنا الفرش، يقول: ما أجد والله. يقول: لا عندك، كيف ذاك اليوم مشيت العيال؟ ما يجوز هذا، الأصل قبول العذر وترك المماحكة. فيجب فلا يكون العبد من الجاهلين. أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا قبل شهود رمضان وبقية الأحكام ما يلي: أولا، يكره لكم عباد الله الآن أن تصوموا شعبان، أن تبدأ بالصوم، لأن النبي قال: انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان، فيكره، يجوز لكن يكره. ثانيا، أنه إذا كان صوم تصومونه لا يكره، كان بعضكم يصوم الاثنين والخميس، يصوم الآن ما في مشكلة، ما في معنى، أو يصوم من سر شعبان وهي سنة، أقول أكاد يوته ميلة، وهي أن يصوم يوم أو يومين آخر شعبان 28-29 وقت استسرار القمر، وقت ما يختفي، هذه سنة، فصوم سر شعبان، ويدل على فضل سر شعبان. النبي قال لرجل: صمت سر شعبان؟ من سر شعبان؟ قال: لا يا رسول الله. في صحيح مسلم الحديث قال: إذا أفطرت فصم، يعني اقضي، فاجعل اليوم يومين، هذا يدل على فضل شعبان، واليوم في شعبان يساوي يومين، أمره أن يقضي سر شعبان. فهذا حينئذ صيام شهر شعبان مستثنى من قول النبي: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصوم، فيحرم أن تصوم صيام مطلق، لكن لسر شعبان، لتصل شعبان برمضان تقضي الصيام صوم النذر، كل ذلك جائز ومستثنى قبل دخول رمضان. ودخول رمضان لا يثبت برؤياك وحدك ولا برؤية الحسابات الفلكية، بالإجماع هذا حرام، كما قال ابن تيمية: الهلال إذا رأيته وحدك اصبر وبلغ القاضي، فإذا أخذ بكلامك وخبرك ونشر الخبر وأمر ولي الأمر بالصوم فصم، لا تصوم وحدك، كما أنك إذا رأيت الشهادة بحجة لا ترمي الجمرات وحدك وتذبح وحدك وتقوم عرفة وحدك. فالصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، كما جاء بذلك الحديث. أسأله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تفضل أسئلة.